موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
بكيت على فراقك فاعلمي لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن ربا
محطات عديدة تلك التي مر بها التاريخ الأندلسي، ومراحل كبرى تلك التي عاش فيها أهل الأندلس. وقد أثبتت الأندلس وأهلها أنها مهما مرت بها من السنين العجاف والمعالم المظلمة، إلا أنها لا تشكل شيئا في النور الأندلسي الذي شع في أفق أوروبا، والذي ما زالت تستظل بظله إلى يومنا هذا. إن التاريخ الأندلسي لا يقف عند حوادث مرت بحلوها ومرها، أو رجال مضوا بخيرهم وشرهم، لا، إن التاريخ الأندلسي يعني حضارة قائمة استمرت قرونا عديدة وأبت إلا أن تظل قائمة وإن تساقط ما حولها. وهل يعقل بعد تلك القرون الطويلة التي طويت فيها أيام أندلسية في تلك البقعة الجميلة من غرب أوروبا أن نظل نحن أبناء هذا الجيل مسلمنا وكافرنا نقف إجلالا وعظمة ونحن نسترجع تاريخها؟ هل يعقل بعد تلك القرون الطويلة التي طويت فيها أيام أندلسية أن نصر على الرحيل إلى الأطلال الأندلسية لنشم عبق التاريخ الذي ما زال طيب رائحته يعطر سماء إسبانيا وأوروبا والعالم كله؟ إنها الحضارة الإسلامية، ولا شيء غير الحضارة الإسلامية.
منذ أن عم الخير في أرض الأندلس في سنة 92 من الهجرة، يوم أن دخلها المسلمون بقيادة طارق بن زياد رحمه الله، وإلى أن تمت تلك البيعة الآثمة والمعاهدة الغادرة والتي تم بها سقوط الأندلس طوال هذه القرون، أثبت أهل الأندلس أنهم أمة حضارة ومعالم إشراق. خرج الأندلسيون يوم أن كانت أوروبا ترزخ تحت وطأة العصور الوسطى المظلمة، فنهل من علومها أهل الغرب قبل أهل الشرق، أخذوا من علومها المختلفة، وما زالت آثارها ومعالمها ثابتة إلى يومنا هذا عبر معالمها العمرانية والحضارية والطبية والعلمية والفكرية والاجتماعية والعسكرية والسياسية.
غني في الحضارة الأندلسية أنها حضارة مفتوحة، مفتوحة في المجال، مفتوحة في التفسيرات، مفتوحة في الغنى، وأهم ما يميزها هو تعدد مشارب هذه الحضارة. فالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة أو الحضارات المشرقية القديمة أنها وصلت إلينا نحن في المغرب عن طريق الأندلس.
من أراد ملخصا عن الحضارة الإسلامية فيه الاطلاع على ما خلفه الأندلسيون، ذلك أن الأندلس تعاقب عليها المسلمون من كل حدب وصوب، فإليها انتهت الخلافة الأموية وزارها المصريون، وقبلهم فتحها المغاربة، ثم آلت إليهم فيما بعد مع المرابطين والموحدين والمرينيين، وكل اغترف مما بلغه الأندلسيون ثم أضاف إلى حضارتهم وإلى ثقافتهم إضافات كثيرة.
أثر سقوط الأندلس على العالم الإسلامي أثر كبير وهام من ناحيتين، ناحية سياسية واستراتيجية، فالأندلس تعتبر هي خط الدفاع الأول في الحرب الإسلامية المسيحية، ومن الناحية المعنوية كان لسقوط الأندلس أثر بالغ في العالم الإسلامي، ربما أعلن عن حقبة جديدة في الصراع الإسلامي المسيحي. أثر سقوط الأندلس نجده في الأدب العربي، في الأشعار الكثيرة التي أرخت لسقوط الأندلس وبكت سقوط الأندلس. سقوط الأندلس كجنة ضائعة إلى اليوم ما زال موجودا في الشعر الإسلامي، الشعر العربي بصفة عامة.
لم يكن فتح المسلمين لبلاد الأندلس فتحا للأراضي والبلاد، وإنما إصلاحا للمدن والعباد. لم يكن فتح المسلمين لبلاد الأندلس إلا صورة من صور الفتح الإسلامي عبر عصوره، والذي يهدف إلى بناء الدول التي يفتحوها عبر نشر العلم والفكر وبناء الجوامع وتشييد العمران. لقد أدرك أهل شبه الجزيرة الأيبيرية حقيقة الفتح الإسلامي بدخول المسلمين وتحول بلادهم إلى جنة من جنان الله في أرضه، ومشعل من مشاعل النور والهدى، مما جعل بلادهم قبلة لكل قاصد للعلم والحضارة وطيب الإقامة والأمن والأمان، وهي أشياء لم يعرفها أهل البلد قبل الفتح الإسلامي لما شهدوه وشهده غيرهم من جهات همجية أفسدت البلاد والعباد حتى اسم الفتح والاستقلال.
من أعظم معالم الإشراق والتاريخ المضيء لمسلم الأندلس في أرض الأندلس أنهم كانوا إذا فتحوا مدينة من المدن أو أرضا من الأراضي بادروا إلى إعمارها، بادروا إلى إعمارها مباشرة. من ذلك منذ دخول المسلمين في أيام خلافة بني أمية شيدوا عمرانا هائلا. قام السمح بن مالك الخولاني رحمه الله في سنة 113 بتجديد القنطرة الرومانية في قرطبة. أي إنسان يريد أن يحتل بلادا ليسلب خيراتها وأموالها وما فيها من الخير وهو يريد إعمارها، فوضع لهم هذه القنطرة ليتجاوزوا بها النهر. ثم ما من مدينة يحل بها المسلمون إلا وبادروا إلى تسويرها بالسور وتحصينها بالحصون، ووضعوا فيها كل ما تحتاجه من المدارس والمعاهد والمكتبات، وغرسوا الأشجار وحرثوا الأراضي وعم الخير فيها. ولذلك كانت الأندلس اقتصاديا منذ دخول المسلمين أعظم مما كانت عليه قبل ذلك.
غاية المسلمين بصفة عامة واحدة، وهي أن تزال العقبات التي تقف بين أن يعرف الناس الإسلام بمصادره الأساسية وأن يحكموا عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لأن الحكام دائما يفرضون على الناس ما يريدون. وعندك الآن في أمريكا وأوروبا وإسرائيل يقدم العرب ويقدم المسلمون في الكتب الدراسية أسوأ تقديم، كأنهم حيوانات أو وحوش. من حقنا أن نجاهد ضد هذا، نقول تعرفوا علينا من مصادرنا الأساسية، من قرآننا وسنتنا وحضارتنا، من حقنا هذا. فهذا ما تفعله الفتوحات الإسلامية، لسنا أبدا مهاجمين بل نحن مدافعون عن حقائق الإسلام، نريد أن يتعرف الناس عليها على حقيقتهم.
كانت بلاد الأندلس بلاد خير وترف، ونعم المسلمون فيها بأنعم حال، وأقاموا على أرضها بأحسن مقام، ولقد عرفت الأندلس بتنوع صناعتها وكثرة مواردها، وأثر هذا على حياة السكان، فعاش أهلها في رغد من العيش وسعة من الرزق، حتى رمقتهم الأمم بأبصارهم وحسدوهم على ما عندهم من الدنيا، لكنهم لم يعرفوا حق الله فيها. فإن من شكر الله عز وجل على نعمه من أهل الأندلس أغدق الله عليه الخيرات وأنزل عليه البركات، ومن كفر نعمة الله سلب منه النعيم وحل عليه الذل العميم. ولقد ظهرت معالم الترف في الحياة الأندلسية عبر تلك العمارة الأندلسية الرائقة، والتي تجلت في كل جوانب الحياة في المجتمع الأندلسي، بل ومنها من انتقل إلى العدة في بلاد المغرب، وكان لظهور العمارة الأندلسية المترفة في بلاد الأندلس أثر في الجوامع والدور وصور العمران المختلفة.
اشتهرت الأندلس عبر تاريخها بكثرة صناعاتها، عرفت مرسية بصناعات المعادن والحديد، وعرفت طليطلة بصناعات الدروع، وقرطبة بصناعات السيوف، وعمت الصناعة في أرض الأندلس، وصدرت كثير من صناعاتها إلى الخارج. بل إن المركسيين بعد سقوط الأندلس في سنة 1492، لما كانوا يقومون بتصنيع قصب السكر، طلب منهم الملك فرناندو أن يقيموا على أن يزيد من إكرامهم فقط للقيام بتصنيع قصب السكر، فرفضوا وخرجوا منها، فتضررت عملية تصنيع قصب السكر في الأندلس. وأما في مجال الفلاحة والزراعة، فالطبيعة التي كانت عليها الأندلس عبر تاريخها وكثرة زروعها وبساتينها والمياه والأنهار التي تجري فيها، جعل الأندلس من أعظم بلاد العالم كثرة في زراعاتها.
يكتمل العمران بما فيه من عمارة وفنون وحرف وترب وشعر، عندما تقوى الدولة وتنمو ويحل الترف والرخاء محل شرف العيش. ولكن لا أعتقد أن الترب هو كان السبب المباشر فيما آلت إليه الأندلس.
أحيانا أهل المدن يلجأون إلى الراحة والدعة والرخاء، وهذا يجعلهم يفرطون ما اكتسبه آباؤهم وأجدادهم، يفرطون في مكاسب كان قد تعب عليها الآباء والأجداد. فلما جاء الأبناء ووجدوا تلك الثروات لم يعطوها قيمة ولم ينموها ولم يستثمروها، فتندثر هذه الحضارة. وهذا ما لاحظه عبد الرحمن خلدون في الأندلس مثلا، أنه لاحظ هذه الملاحظة، أن أهل الأندلس كثر فيها الترف وكثرت فيها الميوعة، فخاصة في آخر عهود ملوك الطوائف، مما انتهى الأمر إلى ضعف المجتمع وتفك وصل المجتمع، وهذا ساعد العدو على افتكاك أراضيها.
كتب أرنولد تومبي في مسيرته العالمية 7 صفحات عن حضارة بريطانيا، وكتب حوالي 20-30 صفحة عن حضارة مصر، أو مئات صفحات عن حضارة العرب. فقالوا له: إنك ظلمت بريطانيا. قال: والله لقد ظلمت مصر وظلمت العرب، أعطيتهم هذا وهم أقدر بهذا منكم 1000 مرة. هذه الدول ماذا كانت؟ ماذا تعرف أنت عن فرنسا بلاد الغال؟ كانت وحوشا، كانت الكنيسة كل شيء، كانت تشل العقل والفكر، كان من يفكر يسمى غنوصيا أو سوفسطائيا ويحكم عليه بالقتل والإعدام. كم عالم أحرق، كان عالم كذا، كانت الكنيسة واللاهوتية متعانقة مع الإمبراطورية والإقطاعية، كان الظلام مسيطرا، وجاءت البروتستانتية لتقضي على هذا، لتسمح للعقل بأن يعمل في الكتاب المقدس عمله.
من أروع ما سطرته الحضارة الأندلسية استفادتها من البيئة المحيطة بها والطبيعة التي تعيش في أكنافها، فلم يكن دور الطبيعة والأشجار والأزهار والنباتات مقتصرا على الجانب الأدبي عبر إطلاق المقطوعات الشعرية والجمل النثرية، وإنما تعد ذلك استفادة أعلام الأندلس من أطباء ومجربين منها. لقد كان الطب الأندلسي لونا من ألوان الحضارة الأندلسية التي بلغ مداها مشارق الأرض ومغاربها، وما زالت الجامعات والمعاهد في أوروبا تستفيد من تلك التجارب العظيمة في مجال الطب، والتي تعكس مدى الترف العلمي والحضارة النيرة التي كان يعيشها المسلمون في بلاد الأندلس.
الطب في الأندلس لم يكن طبا يقوم على علاج المرضى فقط، وإنما كان يقوم أيضا على تركيب الأدوية. فالطبيب والصيدلي في بلاد الأندلس كان شيئا واحدا، كما كان كذلك في غير بلاد الأندلس. وقد برز غير واحد من الأطباء الذين كانوا ينقدون رأي بعض الأطباء السابقين، كما قام بذلك ابن البيطار. ابن البيطار صنف كتابا سماه الجامعة في الأدوية، جمع فيه 1400 دواء، 300 من هذه الأدوية قامت بتجربة شخصية منه، اخترعها وابتدعها هو، وكان يقوم بنقد غيره من الأطباء. وأما أبو القاسم الزهراوي فهو رائد علم الجراحة، يوم أن كان كثير من المسلمين في بلاد المشرق والمغرب يأنفون من مس الدماء بأيديهم فلا يقوم به إلا أهل المهن الوضيعة، كان أبو القاسم الزهراوي يرى أن هذا من أهم ما ينبغي أن يدرس ويقام به. ولذلك كانت دراسات أبي القاسم الزهراوي وكتبه تدرس في جميع الجامعات الأوروبية.
وحسبك أن قرطبة كما يسميها في ليب حتي المؤرخ القبطي المصري الأمريكي، كانت قرطبة جوهرة العالم، كان يأتي إليها حتى البابا سلفسر الثاني ليتعلم تحت أقدام المسلمين. كنا نحن الذين نمنح الشهادات للعالم، نعلم العالم، أساتذة العالم. ما عرف العالم لا الكيمياء والفيزياء والرياضيات إلا عن طريقنا، بعد أن أخذناه من اليونانيين وطورناه وغربلناه وجعلناه علما مفهوما، ثم بنينا عليه وأبدعنا وقدمناه للعالم من جديد بلغة مفهومة وعقلانيات مفهومة. أخذ العالم ذلك عنا.
بالعدل تقوم الدول وبالظلم تسقط، إنها حقيقة كونية تجلت في بلاد الأندلس. فإن الناس قبل دخول المسلمين في بلاد الأندلس كانوا لا يعانون من حكامهم إلا ظلما واستعبادا وسحقا لكرامتهم، فلما جاء المسلمون لبسوا لبوس العزة وتحلوا بحلة الكرامة وارتدوا رداء الحرية ودخلوا في دين الله طواعية. والمسلمون في الأندلس عبر تاريخهم كلما رفعوا لواء العدل أقام الله ملكهم، فإذا ظهرت راية الظلم وأشربت قلوبهم حب الدنيا لم يكن لهم عند الله سبحانه كرامة، وكانوا أهون عليه من الجعل، وأزال دولتهم وأورثها غيرهم. لقد كانت سنة الله ماثلة في سقوط بلاد الأندلس، إذ لم يكن سقوطها وليد أحداث سنة أو أكثر، وإنما هي أحداث متعاقبة عبر السنين ودروس للأوائل لم يعيها الأواخر. ولقد شهدت أيام سقوط الأندلس أحداثا جساما في المشرق والمغرب أثرت تأثيرا بالغا على أحداث سقوط الأندلس، كفتح القسطنطينية والذي كان كالمعزي للمسلمين عند فقدانهم الأندلس. ولا شك أن اضطراب الأحوال في بلاد الأندلس وما شهدته عبر عصورها من خلافات عرقية ومذهبية ساهم مساهمة كبيرة في شق صف المسلمين وحدوث خلافات ومعارك لا يذكي نارها إلا فتيل العصبية الجاهلية.
لما دخل المسلمون بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد أرض الأندلس ووجدوا فيها أديانا مختلفة، وجدوا أن اليهود لا يعاملون معاملة حسنة، بل حتى النصارى من المستضعفين منهم قد غصبت أراضيهم وأموالهم. فحرص المسلمون على أن يعطوا كل ذي حق حقه. من ذلك ما جرى في قرطبة مع المنصور بن أبي عامر. المنصور بن أبي عامر وقف على أرض موقوفة أراد أن يأخذها ليصرفها في صالح المسلمين، لكن هذه الأرض لم تكن أرضا للمسلمين وإنما كانت أرضا للنصارى، فأراد أن يغصبها ليصرفها في مصالح المسلمين. فاجتمع علماء قرطبة وأنكروا عليه فعلته ومنعوه من أن يأخذ هذه الأرض حتى كف عنها. بل في قرطبة نفسها جرى أمر خيانة وغدر من بعض النصارى الموجودين في قرطبة في أيام دولة خلافة بني أمية في عصر الخلافة. قام بعض النصارى وتعاهدوا مع الفونسو وأخبروه بكل ما يجري في قرطبة وأخبروه بمخابئها وكل ما يتعلق بممراتها السرية، وأعدوا العدة للقيام بثورة ضد أهل قرطبة الذين آووهم وأحسنوا إليهم وأكرموهم غاية الإكرام.
من الأخطاء التي ارتكبها المسلمون أنهم حولوا عاصمتهم منذ بداية الفتح إلى قرطبة، يعني من الوسط من مدريد أو مجريط كما كانت تسمى إلى قرطبة. هذا جعلهم يتقوقعون في مجال جغرافي ضيق وسهل على أعدائهم المسيحيين الزحف. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني الذي ارتكبه أنهم يعني انساقوا وراء الطرف الذي كان يوفره الإطار أو الجغرافيا التاريخية كما نقول في حقل التاريخ، الجغرافيا التاريخية للأندلس. وفعلا أن الحضارة الأندلسية حضارة بنيت على الطرف، وكان الطرف هو سبب سقوطها.
دائما السياسة تفرق ولكن الثقافة هي التي توحد. فهذا العالم الإسلامي الممتد الطويل بقدر كان مشتتا سياسيا وفي ظل كيانات يعني متفرقة، لكن مؤسس على أرضية معيارية مشتركة بدليل هذه الحركة النشيطة بين الأندلس وبين المشرق، ولم تنقطع هذه الحركة سواء في إطار الحج أو في إطار حركة الصوفية أو في إطار التتلمذ على يد المراجع المعروفة. وبالتالي نعم سياسيا كان الأمر بمثابة التفريق لكيان جغرافي وكيان ثقافي ظل ملتحما حتى في على مستوى اللاشعور الجمعي. نحن نشعر بأن الأندلس هي جزء من هذا الكيان.
هذا التفرق كذلك كان موجودا لدى الممالك المسيحية، حيث أن العامل الهام في سقوط الأندلس حسب رأيي يعود إلى الدعم الذي وجدته الممالك المسيحية الإسبانية من المسيحيين خاصة من البابا الفاتيكان، في حين أن المسلمين تخلوا، يمكن أن أقول تخلوا عن الأندلس.
كم نحن بحاجة أهل هذا الزمان أن ندرك الدروس والعبر من تاريخ الأندلس. إن تاريخ الأندلس ليس حكاية تروى مجردة من العبر والعظات، إنها قصة خالدة يستسقى منها الفوائد والدلالات. إن من أعظم ما يبتلى به الناس عبر تاريخهم أنهم لا يقرؤون تاريخ من سبقهم قراءة تمعن وعظة، فيسيرون على نحو ما سار عليه من كان قبلهم من الانهماك في الدنيا وتضييع الدين وإظهار مظاهر المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت سكرة زوال الدول ندموا، ولكن ولا تحين من دم.
إذن العبرة وتقوية الذات، تقوية الذات. بدون تقوية الذات، بدون خلق مناعة حضارية لدى المسلمين وتوعيتهم بتاريخهم، لا يمكن حماية أنفسنا من الآخر. والدليل يعني هناك رموز وإشارات نسمعها يوميا في وسائل الإعلام تثبت بأن المعركة هي معركة هوية ومعركة حضارة لا أقل ولا أكثر.
من المفروض أن يعرف الناس أنهم كلما تحالفوا مع العدو خطر عليهم، كلما كثرت الفرقة بينهم وكثرت الخلافات والفتن خطر عليهم وخطر على وجودهم وعلى حريتهم. الأندلس تعطينا درس أن يجب أن نتكاتف، نتعاون وننسى الشحناء وننسى البغضاء ونتنافس من أجل خير الأمة الإسلامية. ليس من أجل مصلحة قريبة أو أمر صغير دنيوي فقط.
ما زالت بلاد الأندلس تضم قبور كثير من آبائنا وأجدادنا، ما زالت بلاد الأندلس تضم كثيرا من عبق تاريخنا، ما زالت بلاد الأندلس تحوي فنونا كثيرة من فنوننا، ما زالت بلاد الأندلس تضم آثارا لنا لا بد أن نقف عند كل أثر منها ونعرف مدلولها. ما أحوجنا أن نربي أبناءنا على قوة العلاقة بيننا وبين أهل الأندلس، فالعلاقة كانت وما زالت وستبقى علاقة قوية.
دائما المسلمون يعتبرون أن الأندلس هي الفردوس الضائع، هي الجنة الضائعة لجمالها، لخصوبتها، لثرائها، لإبداع المسلمين فيها، وما زال الناس إلى اليوم يتحسرون على الماضي الأندلسي الذي فرطنا فيه، ونخشى دائما على أراضينا، ونخشى أن نفرط في أراضي أخرى. التاريخ الإسلامي يقول بأن المسلمين دائما يزيدون في الأراضي الإسلامية، لا تنقص الأراضي، ما عدا الأندلس تعتبر خسارة كبيرة، وكذلك جزر صقلية وجزر صغيرة في البحر المتوسط خسرناها، بقية الأراضي الحمد لله نحن نحافظ عليها، ودائما يزيد انتشار المسلمين ويزيد الدين الإسلامي في كل الأماكن. تجد هذه الحسرة عند المسلمين مكتوبة في الكتب والبحوث، وتجدها حتى في أسماء الأنهج، أسماء المقاولين، مقاول يكتب مقاولات الأندلس، مقهى الأندلس، مطعم الأندلس، رحلات الأندلس، كل هذا يجعل المسلم دائما يتذكر هذا الماضي الذي مع الأسف ابتعدنا عنه.
طويت صفحات تاريخ الأندلس، لكنه لم تطوى آثارها ولا معالمها ولا عبرها. إننا نقول لكل من رحل إلى إسبانيا اليوم سائحا أو متفرجا، يا أيها المسلم، أعرج ذات اليمين وذات الشمال، وسترى من الآثار ما تحوي روائع الأخبار. يا أيها المسلم، انظر إلى تلك الآثار وتمعن في تلك المباني، أين مشيدوها؟ أين ساكنوها؟ أين ملوكها؟ أين خدمها؟ أين عسكرها؟ هان عليهم أمر الله فهانوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني.